صلى الله عليه وسلم. وأيضا أرحب لي لا يفتجعش ولا يخاف إذا صلى خلف الهادوي أو خلف الشافعي وسمعه يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تقعش هديمة لا يفتجعش، كأنه صلى خلف الشافعي وكأنه صلى خلف علي الراوي لحديث الإثبات أو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم يستنكر بعض الحنابلة المتعصبين إذا صلى خلف شافعي أو خلف زيدي ويأتيه بسم الله الرحمن جهرا يستنكر ويقول هذا بدعة، لا ليس ببدعة، هذا مذهب وهذا وردت له في أحاديث وهذا وردت في أحاديث. ولهذا نرى في جدة المساجد الرسمية التابعة لوزارة الأوقاف إمامها يجب أن يكون حنبلي أو شافعي يتحمل في هذه المسألة بخصوصها. ونرى بعض المساجد الذي عملها التجار الأنفسهم هذا أهل جدة الأصليين هم شافعية ما يشهد شعره، فإذا صليت في جدة خلف إمام يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا فهذا شافعي، والذي عبر المسجد والذي بيمول المسجد أحد التجار في جدة ما بيشترط على هذا. وإذا صليت خلف إمام وهو بيلتزم أن يأتي بها جهرا فهو مرتبط بوزارة الأوقاف التي تلزم الإمام بأنه لا يأتي بسم الله الرحمن الرحيم جهرا وإنما سرا، إما يكون حنبلي وإما شافعي يتحمل في مثل هذه المسألة. والمسألة بسيطة جدا حملوها فوق طاقتها. وقد ورد من توجه البعض كثيرا والقول بأنه يخير العبد بينها قول حسن، وما الجمع بين هذا وبين الجهد والشيء الذي تقدم، فقد ورد في حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير وفي رواه أيضا، والطارق بن عاصم على مسلم أي رواه الطارق بن موصولا وموقوفا على عمر وعن رجل وابو داود والعاقب العزيز عائشه مرفوعا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استمتع الصلاه قال سبحانك الحديث ورجال اسلامي تقاد وبانقطاع، وعلى ابو داود وقال الطارق ادري ليس بالقوي قال ونحو غيره حديث عمر عن ابي سعيد مرفوعا عند الغزه وفيه وكان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع أقوالهم العليم بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم من الشيطان الرجيم أي المرجو مثل كثير بمعنى مكتوب من همزه ونفخه ونفذه، هذا وارد في الأحاديث الصحيحة بالنون والفاء فالخالف عجبه والمراد به الكبد ونفسه بالنون ونفسه والفاء المثلثة المراد به الشعر وكأنه أراد بها الهجاء. والحديث دليل على الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة، والظاهر أنها أيضا بعد التوجه بالأدعية لأنها تعوذ القراءة وهو قبلها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بالتكبير، هاي بقول الله أكبر كما ورد بهذا اللفظ في الحلية لأبي نعيم، والمراد تكبيرة الإحرام وإقالها تكبيرة الافتتاح، والقراءة أبن سبعة فعل الصلاة واستفتح القراءة بالحمد بضم الدال على الحكاية لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص بضم المثنى التحتية فجر معجبه فجاء قال معجبة أنفسها ثم مر رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه بضم ما أيضا وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة أي لم يخفضه خفضا بليغا. الحمد لله رب العالمين
في مسألة أنا ولا بيقولنا بيحتجوا بالآية هذه وإذا قرأ القرآن بيستمعونه
مش راح تتبعينه
نماشي بس قبل ما تدخلوا في الحديث
كان يشد وربع
شلون؟
ذكرناها هي كثيرة. قال أوله ما هو التوجه وأيهما أرجح، والإنسان مخير. المسألة الثانية هل التوجه قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها. المسألة الثالثة هل يقرا خلف الامام او لا يقرا. المساله الرابعه هل يؤتى بالبسمله سرا او جهرا. اللهم ان يخلصها وبعدها قدموا الاسئله. وكان اذا رفع اي راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فكتب في حديث ابي هريره في اول الباب ثم رفع حتى تعتدل قائما. وكان اذا رفع راسه من السجود اي الاول لم يسجد الثانيه حتى يستوي بينهما جالسا، وتكتب ثم رفع حتى تطمئن جالسا. وكان يقول في كل ركعتين اي بعدهما التحيه يتشاهد بالتحيات لله كما ياتي. ففي الثلاثيه والرباعيه المراد به الاوسط، وفي الثنائيه الاخير. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ظاهر ان هذا جلوسه في جميع الجلسه بين السجودين وحال التشهدين. وتكتب في حديث ابي حويده اذا جلس من ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وكان ينهى عن عقبه الشيطان بضم العين المهمله وسكون القاف موحدا. ويأتي تفسيرها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع بأن يبسطهما في سجوده. وفسر السبع بالكلب، وورد في رواة لفظه مثل ما يفترش الكلب يديه. وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم، وله إلا بيانه أخرجه مسلم من رواية أبي الجوزة بالجيم والذاء عن عائشة. قال ابن عبد البر هو مرسل، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة، وإلا أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة. سؤال: صح هذا الحديث أو لم يصح؟ ما من فكرة من الفكر هذا الذي قريناها إلا ولها شواهد ستأتي. سيأتي بعضها في باب النصب والفرش، وسيأتي بعضها في باب التشريع، وسيأتي بعضها في التشهد، وسيأتي بعضها في الاعتدال. فما من جملة من هذه الجمل إلا ولها شواهد سيأتي. والحديث فيه دلالة على تعيين التكبير عند الدخول بالصلاة، وتكتب الكلام فيه في حديث أبي هريرة أول الباب، واستدل بقولها والقراءة بالحمد على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهو قول أنس وأبي من الصحابة، وقال به مالك وأبو حنيفة وآخر وعدتهم هذا الحديث. وقد أجيب عنه بأن مرادها بالحمد لله رب العالمين السورة نفسها لا هذا الوصف، إن الفاتحة تسمى بالحمد لله رب العالمين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، فلا حجة فيه على أن البسملة ليست من الفاتحة. ويأتي الكلام عليه مستوفى في حديث أنس قريبا. وتكتب الكلام على أنه في ركوع. اختلف العلماء في لفظة بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من القرآن أو ليست بآية. هذه المسألة مذكورة في علم أصول الفقه، لا في علم الحديث. في علم أصول الفقه يقول باب الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ويأتوا في بحث الكتاب أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول كل سورة، فإذا قال الإنسان أنها آية فتجزي أن يأتي بها في الصلاة مرة واحدة، لأنه قال بالفاتحة فصاعدا يصدق عليه إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم أداه قد أتى بآية. وقال بعض العلماء بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية لا في الفاتحة ولا في غيرها. وقال بعضهم هي آية واحدة في القرآن كله في الفاتحة وغيرها. وقال بعضهم هي آية في كل سورة. الصحيح أن البسملة آية من أول كل سورة من سور القرآن. الصحيح عند علماء الأصول أن لفظة بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول كل سورة، فهي آية في سورة كاف وفي سورة نور وفي سورة حاميم وفي سورة في جميع السور، فهي آية في الآيات سور القرآن التي ستكون عددها 100 سورة و14 سورة كما عدد سور القرآن. فتكون بسم الله الرحمن الرحيم 114 آية. هذا هو الصحيح. ها؟ ماشي آية في سورة النمل نص آية. أجمع العلماء على أن البسملة في سورة النمل ليست بآية، إنما هي نص آية. إنما الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم الذي في أول السور، أما التي في سورة النمل فهي نص آية وليست بآية اتفاقا. إنما الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم التي في أول السور. الصحيح عند علماء أصول الفقه أنها آية من أول كل سورة من سور القرآن. ما هو الدليل على هذا؟ أنها ثبتت في المصاحف الذي نسخت في أيام عثمان وأقرها جميع الصحابة، لأنهم كتبوا القرآن وجمعوا في أيام أبي بكر ثم وحدوه لنسخة واحدة في أيام عثمان، وعملوا نسخة وأرسلوا بها إلى الشام، واحدة إلى خراسان، واحدة إلى مصر وغيره، كلها مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، مع أنهم جردوا المصاحف من كل شيء، إنما فيه القرآن فقط، حتى ليست في المصاحف لفظة آمين أبدا، لأنها ليست من القرآن. فإجماع الصحابة على ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة دليل على أنها من القرآن. ها؟ إلا في التوبة. هذا إجماع من العلماء، فلهذا جمهور أهل الأصول قالوا البسملة آية من أول كل سورة، هكذا مشروع. هذا في علم الأصول. تبين هل يجهر بها أو لا؟ سواء كانت آية أو لا، فقد ثبت عن النبي أنه كان يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن كيف نأتي بها؟ هل سرا أو جهرا؟ وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية جهرا، وممن رواه علي بن أبي طالب. وجاءت أحاديث تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها سرا، وممن رواها أنس بن مالك. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم ولا يأتي بالبسملة لا سرا ولا جهرا. وردت أحاديث متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالبسملة في أول السور وفي أول الفاتحة جهرا، سواء كانت آية من القرآن أو لم تكن يأتي بها جهرا. وهذه أحاديث متواترة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بها سرا، وهذه أحاديث متواترة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأها لا سرا ولا جهرا، وهذه أحاديث متواترة. ذهب إلى الأحاديث الأولى التي فيها الجهر الشافعي والهادي، والأحاديث التي فيها الإسرار أبو حنيفة وأحمد بن حنبل، والتي لم يذكر فيها لا سرا ولا جهرا مالك، فمذهب مالك أن المصلي يقول الحمد لله رب العالمين ولا يأتي بلفظة بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهرا. وهذه الأحاديث كلها قد رويت من عدة طرق، حتى أن العلامة الكتاني الذي ألف كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر وهو مالكي قال أحاديث الإسرار متواترة، أحاديث الجهر متواترة، أحاديث عدم ذكرها لا سرا ولا جهرا متواترة، لكن في بعضها في طرقها ضعف وبعضها صحيح. فالظاهر عندي أنه لا تعارض، لا مانع للإنسان أن يأتي بها سرا أو يأتي بها جهرا، ولا مانع أن يحذفها، لكن الأرجح له أن لا يحذفها، لأن المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. فالأخوات هو مذهب من قال بإثباتها إما سرا وإما جهرا، أما الذي نفاها فيمكن أنه نقول أن من حفظ حج على من لم يحفظ. فهي مسألتين، مسألة هل البسملة من القرآن أو لا؟ قيل أنها ليست من القرآن، وقيل أنها هل هي آية أو لا؟ فقيل أنها آية وقيل ليست بآية، ولكن يتبعها للتبرك فقط. ثم خلاف آخر، سواء كانت آية أو ليست بآية، هل يتبعها سرا أو جهرا أو تحذف؟ هذه مشهورة من المسائل الكبيرة التي كثر فيها الخلاف، والمسألة بسيطة لا تحتاج إلى تعصبات. فلا حجة فيه على أن البسملة ليست من الفاتحة، ويأتي الكلام عليه مستوى في حديث أنس قريبا، وتكتب الكلام على أنه في ركوعه لا يرفع رأسه ولا يحدث كما تكتب على قوله وكان إذا رفع رأسه إلى قوله وكان يقول التحية، والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات الآتي لفظه في حديث ابن مسعود أجزاء الله تعالى ففيه شرعية التشهد الأوسط والأخي، ولا يدل على الوجوب لأنه فعل إلا أن يقال أنه بيان لإجمال الصلاة في القرآن المأمور بها وجوبا، ولا فعل بيان الواجب واجبا ويقال به جامع أفعال الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد اختلفها في التشهدين فقيل واجبان وقيل سنتان وقيل الأول سنة والأخير واجب، ويأتي الكلام في حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى على التشهد الأخير، فيأتي إن شاء الله الكلام في التشهد الأخير هل هو واجب أو مسنون، ونأتي بجميع الأدلة للطرفين. وأما الله فإنه استدل من قال بالوجوب بهذا الحديث كما كررناه، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله على حديث، ومن قال بأنها سنة استدل بأنه صلى الله عليه وسلم لما سعى عنه لم يعد لأدائه وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يجبر بسجود السهو كالركوع وغيره من الأركان. وقد ورد هذا الاستدلال بأنه يجوز أن يكون الوجوب مع الذكر، فإن السياح حتى دخل في فرد آخر أجبر بسجود السهو. هذا سيأتي، هل التشهد الأوسط واجب أو مسنون؟ قال بعضهم واجب وقال بعضهم مسنون، وقال بعضهم إذا واجب ولكن إذا نسيه لا مانع أن يجبره. هذا سيأتي. ذهب الجمهور إلى أن التشهد الأوسط مسنون، وذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو مذهب الأمير إلى أنه واجب. هذا البحث سيأتي. قال: وفي قولها وكان يفرش رجله اليسرى ويمشي باليمنى، بعد أنه كان جلسه صلى الله عليه وسلم بين السجدين وعلى التشهد، وقد ذهب إليها الهادوي والعربية، ولكن حديث أبي حبيب الذي تقدم فرق بين الجلوسين فجعل هذا أصوات الجلوس بعد الركعتين، وجعل أصوات الجلوس الأخير تقديم رجله اليسرى ونصب الأخرى والقعود على مقعدته. هذا سيأتي في التشهد الأخير، هل يتورك الإنسان أو ينصب ويفرش؟ هذا بحث سيأتي، وللعلماء خلاف في ذلك، والظاهر أنه من الأفعال المخير فيها. وفي قولها ينهى عن عقبة الشيطان أي في القعود، ومثلت بتفصيلين: أحدهما أن يفترش قدميه ويجلس بين يديه على عجبيه، ولكن هذه الجعدة اختارها العبادلة في القعود غير الأخي، وهذه تسمى إقعاء أو جعل والمنيع عنه ورأيها ثانية، وتسمى أيضا إقعاء، وهو أن ينصق الرجل إن يديه في الأرض وينصب ساجيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الفرد وافتداك الذراعي. الإقعاء بعضه قد أجازه بعض الصحابة وهو هكذا يعمل، هكذا بعض الشافعية يعمل هكذا، وقد ورد عن ابن عباس أنه قال أنه من السنة. والإقعاء هكذا مثل إقعاء الكلب، هكذا يتشهد وهو هكذا، وهذا مجمع على عدم جوازه. قال: ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب، وافتراس الذراعين تقدم أنه مصطهما على الأرض حال السجود، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات، نهى عن بروك بروك البعيد. هذا سيأتي. والتفات كالتفات الثعلب، وافتراس كافتراس السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي والسلام كأذراب خير الجوش. وفي قولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم بالآل على شرعية التسليم. وأما إيجابه فيستدله بما قدمنا سابقا. أنا كنت أتوهم أن أحاديث البسملة ستكون في أول الباب، وإذا هي متأخرة. قدم أحاديث الرفع، أحاديث الرفع والضم، وما دامت مسألة البسملة إلا متأخرا. إلى هنا. أين السؤال؟ قال: يحتج بقول الله تعالى على عدم جواز القراءة بعد الإمام. الصواب يحتج على عدم جواز القراءة بعد الإمام بقول الله تعالى. قال: هكذا يحتج بقول الله تعالى على عدم جواز القراءة بعد الإمام. الصواب يحتج على عدم جواز القراءة بعد الإمام بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فما هو المعنى الصحيح؟ هذا من باب العموم والخصوص، والقاعدة أنه إذا تعارض العام والخاص فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي. فقوله: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي ولا تتكلموا إلا ما ورد النص فيه، وهو أنهم يقرأوا خلف الإمام في الصلاة الجارية، فقد ورد في الحديث: لعلكم تنازعوني في القراءة. قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي فلا مانع بأن تقرأوا. وهذا حديث خاص، وإذا جاء لنا حديث خاص وجاء لنا حديث عام أو أي آية عامة فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي. ما معنى قول ورفع الأيدي وقت الصلاة كأدنى بخير شمس؟ هذا سيأتي في باب التشريف. كانوا في أول الإسلام بعضهم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم يرفع يده حال التسليم كأنها أذناب خير شمس، مثل ما أذنابك شاء الخير تحرك أذنابها الخير الشمس القوية الشرسة تبقى تحرك سبلها هكذا وهكذا. هذا سيأتي هذا الحديث وهو استدل به الهادوية الذين لا يقولون برفع الأيدي حال تكبيرة الإحرام، وأجابوا عنهم بأن هذا لم يرد في تكبيرة الإحرام وإنما هو حال التسليم. ما رأيكم بالذي يحفظ القرآن مع علمي أنه سوف ينساه، هل عليه حفظه أم عليه الاكتفاء بقراءته؟ أيما أفضل، أجر قراءته أم حفظه؟ كل الطيب من استطاع أن يحفظ قيد كان الله به، ومن لم يستطع يقرأه إلا في المصحف فقد أتى الواجب وإن كان خلاف الأفضل. كل يصح. ما معنى الإمام حاكم؟ ما معنى الإمام حاكم؟ يعني إذا صلى الحنفي خلف شافعي أو صلى الزيدي خلف شافعي فالإمام حاكم، هادوي صلى خلف الشافعي، الشافعي قال والضالين آمين، مع أن الهادوي لا يقول به، عند الهادوية من قال في صلاة آمين بطلت صلاته، لكن ما دام احنا بعد الإمام فلا تبطل صلاتنا، هو على مذهبه واحنا على مذهبنا. فإذا كان الإمام يصلي بنا شافعي ثم رفع يديه، وفي المذهب الهادوي رفع اليدين غير مشروع، لكن الإمام حاكم هو على مذهبه واحنا على مذهبنا، لا مانع أن نصلي خلف من لا يرفع ومن لا يرفع وأنا بين الرفع. صلينا خلف إمام هذا الإمام بيضم في صلاته، والضم في المذهب الهادوي مبطل للصلاة غير صحيح للصلاة، لكن ما دمه مذهبه فالإمام حاكم. يعني أن الإنسان يصلي على ما قد ترجع عنده وعلى مذهبه، ولو صلى خلف إمام هذا الإمام يعمل أشياء هي مشروعة في مذهبه وغير مشروعة في مذهب المعتاد، لا ضرر بذلك، وإلا لبطل صلاة الناس كلهم، لأن احنا بنصلي في الحرم خلف الإمام الحنبلي، وأكثر الحجاج ما بين مالكي وشافعي وحنفي وزيدي وغير ذلك، لكن الإمام حاكم. هذا يدل على أن المذهب الهادوي في غاية من الإنصاف، لأن بعض المذاهب يقولوا لا يصلي الحنفي خلف الشافعي ولا الشافعي خلف الحنفي، وهذا غلط قوي، لأن وحدة الجماعة والصلاة الجماعة هذا أفضل وواجب، وأما المسألة الخلافية هذا فلا نتركها. ولا زال في بعض البلدان يصلوا في المسجد جماعتين، جماعة للحنفية وجماعة للشافعية، في سوريا هكذا كانوا من قبل هكذا، وكانوا في الحرم يصلوا أربع جماعات، جماعة للشافعي والإمام شافعي، وسووا بقعة سموها مقام الإمام الشافعي، وجماعة حنفية يصلي بهم واحد حنفي في بقعة اسمها مقام الحنفية، والحنبلية يصلون وحدهم ومعهم إمام حنبلي في محل يسمى مقام الإمام الحنبلي. والمالكية أيضا كانوا يصلون مع إمام مخصوص مثلا اسمها الإمام المالكي مقام الإمام المالكي. هكذا كانت تتعدد الجماعة، لأن الفقهاء قالوا كل مذهب يصلي بمذهبه، والعلماء المتحررين والمجتهدين يشدوا الغارب يقولوا لا يجوز تعدد الجماعة، ولا سيما في بيت الله الحرام، لا سيما أمام الكعبة. هذا المشرع يصلي الشافعي وفي صلاة الفجر يصلي الشافعي والحنفي الآخر، وفي صلاة المغرب كذا كذا، وفي صلاة هكذا. كان العلماء ينهون عن ذلك نهي شديد، لأنهم كانوا يقولون لهم أن كل أهل مذهب لا يصلي إلا خلفه. لكن المذهب الهادوي في غاية الإنصاف، حيث قال إذا اختلف المذهبين مذهب المعتاد ومذهب الإمام فلا يضر ولا حرج ولا جناح عليه، فالإمام حاكم صلي خلفه يقع حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي أو أي شيء. وهذا في غاية الإنصاف، لأن بعض المذاهب كانت تقول لا يصلي الحنفي إلا خلف حنفي، ولا يصلي المالكي إلا خلف المالكي، إلى حتى أنهم عددوا المقامة. قالوا أن أول من عمله السلطان فرج ابن مرقوب أحد ملوك مصر، وقيل أنه ابن أيام المأمو وأيام أحمد بن حنبل، وقيل وقيل وقيل. الخلاصة بدعة في الحرم استمرت نحو 1000 سنة. هذا اتعدد الله. لما دخلت جيوش الإمام محمد بن سعود إلى مكة واحتل السعوديين الحنبليين مكة وبلاد الحجاز، أمر الملك محمد بن سعود الذي كان يسمه الإمام محمد بن سعود وهو صهر الشيخ محمد عبد الوهاب، أمره بأن يوحدوا الجماعة، فوحدوها هكذا لاوي لاوي على الكعبة والإمام عند باب الكعبة. بقيوا سنة أو 3، تقوى الجيش المصري والجيش العثماني وغزوا مكة واحتلوها ودردوا الحنبلية إلى الترعية ورجعوا إلى الترعية، والترعية العاصمة هذه الأيام هي الآن بجانب الرياض، ورجع التعصب المذهبي مرة ثانية، ورجعوا يصلوا 4 جماعات نحو 100 سنة وكسوا، وهم يصلوا هذا إلى أن دخلت جيوش عبد العزيز آل سعود سنة 1342 من الهجرة، فأمرت الدولة بأن يكون إمام واحد وجماعة واحدة، ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، إمام واحد وجماعة واحدة. هذا هو اللازم، لأن الإمام حاكم. فلفظ الأزهار حينما قال وإذا اختلفت مذهب الإمام والمؤتم فالإمام حاكم، هذا كلام جيد يكتب بماء الذهب، لأنه يدل على أن المذهب الهادوي أنه متسامح، فللهادوي أن يصلي خلف أي إمام بنص ما قاله الإمام المهدي في الأزهار. وهذا هو المطبق الآن في الحرم، كلهم بيصلوا الزيدية والمالكية والحنفية والشافعية والحنبلي كلهم خلف إمام حنبلي. في شيء يسألنا يقول هذا ما بيفعلش كذا، ما بيتيش البسملة، كنا لازم بثباء إليه أنت عليك صلي، وهذا قال ما بيتيش القنوت في صلاة الفجر كنا ما إليك وظيفتك تصلي بس الإمام حاكم. وهذا قالوا لكن كذا، أقول لكن كذا، الإمام حاكم بنص مثل الأزهار وهو يعني أحسن كتاب في الفقه الزيدي. قال الإمام حاكم في صلاتك صحيحة عند المذهب الزيدي ولو كان مذهبك أنه تخالفه، الإمام ما بيقولش المجيب الإمام يقول حيا على خير العمل، الإمام بيضم، الإمام بيرفع، الإمام ما بيشلش بالبسملة، هذا ما كله في مذهب العادي غير صحيح، ولكن تتسمرها من جهة آخرة، فقال الإمام حاكم توكل على الله وصلي ولا تتشكك ولا تتردد أبدا. هل لكم أن تتحفونا؟ قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه حذو فتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة أي مقابل منكبيه إذا افتتح الصلاة، تقدم في حديث أبي حميد الساعدي: وإذا كبر للركوع رفعهما، وإذا رفع رأسه وإن أراد أن يرفعه من الركوع. متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاث مواضع: الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند القيام من الركوع عند الاعتدال. خالف الحنفية في موضعين، قال الحنفية وقال زيد بن علي: الرفع لا يكون إلا عند تكبيرة الإحرام ولا يكون في غيرها، في حين أن الأحاديث قد وردت ثلاثة المواضع وليس معهم دليل إلا أنه ورد في الحديث أن ابن مسعود رفع مرة عند القيام عند تكبيرة الإحرام فقط، لكن المثبت مقدم على النافي، ومن حافظ حج على من لم يحفظ، فمن أثبت فالحق معه. فيه شرعية رفع اليدين في هذه الثلاثة المواضع، أما عند تكبيرة الإحرام فتقدم فيه الكلام، وإما عند الركوع والرفع منه فهذا الحديث دل على مشروعية ذلك. قال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة. علماء الأمصار كلهم يقولوا بأن الرفع في المواضع الثلاثة، ولم يخالف إلا أهل الكوفة، يعني أبو حنيفة وتلاميذه وزملائه. المراد بأهل الكوفة هم أصحاب أبي حنيفة وتلاميذه ورفقائه. قلت: والخلاف فيه للهادوية مطلقا، أي أن علماء الهادوية قالوا لا رفع لا عند تكبيرة الإحرام ولا عند الركوع ولا عند الاعتدال، وقالوا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وعلى فرض أنه ورد حديث فهو معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لي أراكم تومؤون بأيديكم، ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأى بعض أصحابه حال ما يسلم يشير بيديه هكذا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال: ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل الشمس، أي مثل شبر الخيل، الخيل الشمس يعني القوية الذي لا تزال تحرك أذنابها. ما له والجواب عليه ما احتج به الهادوية الذين لا يقولون بالرفع في جميع المواضع، ردت على هذا الحديث بوجهين. الوجه الأول هو وارد في سبب خاص حينما قال اسكنوا في الصلاة، أي لا تحركوا أيديكم عند التسليم، لأن السياق هو أنهم كانوا يحركوا أيديهم عند التسليم. الجواب الثاني على فرض وسلمنا أن المراد بإسكنوا في الصلاة في أي حركة من حركات الصلاة لا تعملوها بل اسكنوا فيها، فهو مخصص بهذه الأحاديث الصحيحة التالة على الرفع، فيعمل بالخاص فيما تناوله وهو أننا نرفع أيدينا في هذه المواضع الثلاثة وحركناها، وبالعام في الباقي وهو أننا لا نحرك أيدينا في غير هذه المواضع التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها والتي وردت فيها الأحاديث الصحيحة. أما الحديث فهو صحيح، ولهذا قال المقبلي هذا سيف استعمل في غير محله، يعني هذا دليل صحيح ولكن استعملوا في حكم آخر، في أن هو بيكلمهم النبي من أن لا يتحركوا إذا سلموا لا يحركوا أيديهم، صاروا يقولوا أن المراد لا يحركوا أيديهم عند تكبيرة الإحرام ولا عند الركوع ولا عند الاعتدال والإدماع. هذا الحديث في وادي واستدلوا به على شيء آخر. قلت هو وإشارة إلى حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ولفظه عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم، ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل الشمس، اسكنوا في الصلاة، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه أي في حال التشهد ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله، انتهى بلفظه. وهو حديث صريح في أنه كان ذلك في إيماهم بأيديهم عند السلام والخروج من الصلاة، وسببه صريح في ذلك. وأما قوله اسكنوا في الصلاة فهو عائد إلى ما أنكره عليهم من الإيماء إلى كل حركة في الصلاة، فإنه معلوم أن الصلاة مركب من حركات وسكون. وذكر الله قال المقبلي في المنار على كلام الإمام المهدي إن كان هذا غفل من الإمام إلى هذا الحد فقد أبعد، وإن كان مع معرفتي حقيقة الأمر فهو أورع وأرفع من ذلك. قال المقبلي إذا كان الإمام المهدي في كتاب البحر مغفل إلى هذا الحد فقد أبعد، زاد في قبوله، وإن كان مع معرفته بالحديث وما هو معنى وما سببه فهو أورع وأرفع من ذلك من أن يتعصب ويجعل هذا الحديث دليل على عدم الرفع والإكثار في هذا لجاج مجرد أي جدل ليس له دليل، وأمر الرفع أوضح من أن تورد له الأحاديث المفردات لأنها قد وردت من عدة طرق وقد كثرت كثرة لا توازي وصح صحة لا تمنع، ولذا لم يجعل خلاف المحقق فيه إلا للهادي فقط. الإمام زيد بن علي في المجموع أثبت الرفع عن تكبيرة الإعراب كما أثبته الإمام أبو حنيفة، أما الهادي فقد أنكر ولم يقل